أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في كل مورد يدعى الانصراف فهناك أركان أربعة. الأول هو اللفظ المنصرف. لو ادعينا أن رقبة في أعتق رقبة منصرفة إلى حصة معينة، فالركن الأول هو اللفظ المنصرف، أعني الرقبة. الركن الثاني المنصرف إليه، وهي الحصة. الركن الثالث المنصرف عنه، وهي الحصة أو الحصص المقابلة. الركن الرابع من يحصل عنده الانصراف، وهو المخاطب. هذه أركان أربعة نحتاج إليها في كل انصراف، لكن بحثنا الجديد ليس هنا. بحثنا الجديد فعلا في الركن الرابع، حيث إنه يمكن أن يكون على نحوين. النحو الأول، يعني السبب في كونه على نحوين هكذا، لأن دعوى الانصراف لا تخلو، إما أن تكون بلحاظ العرف العام، وإما أن تكون بلحاظ العرف الخاص. أنا المخاطب الذي أدعي الانصراف، طارة أقول الفهم العام للفظ رقبة أن يكون كذا وكذا، وأخرى أدعي لا، أن العرف الخاص عرف الفقهاء مثلا. إذن الركن الرابع طارة يتكون دعوى الانصراف عنده بلحاظ العرف العام، وأخرى تكون دعوى الانصراف عنده بلحاظ العرف الخاص. فهل الانصراف يكون حجة بلحاظ كلا العرفين، أم أنه حج بلحاظ أحدهما دون الآخر، أم أن المسألة فيها تفصيل بين الموارد؟ إذن واضح محل الكلام. في الواقع الصحيح هو الثالث، القول الثالث، الوجه الثالث، أننا نفصل بين الموارد. وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدمة تتألف من نقطتين. النقطة الأولى أن قاعدة الانصراف لا اختصاص لها في كلام الشارع المقدس، بل تجري في كل مورد يوجد متكلم ومخاطب، كما هو الحال في معظم القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة الظهور، هذه لا خصوصية لها بكلام الشارع المقدس. حتى نحن فيما بيننا عندما نتكلم أنا أفهم من كلامك شيء بدعوى أن المنصرف إليه كذا وكذا، وأنت تفهم من كلامي شيء آخر. إذن وهذا واضح، هذه النقطة في غاية الوضوح. في الأعم الأغلب المباحث التي ترتبط بقاعدة الظهور هي مباحث ترتبط بمطلق الكلام الصادر من متكلم. نعم ربما يكون عندنا بعض الخصوصيات في كلام الشارع كما في مسألة المقصود بالإفهام في بحث حجية الظهور التي أثارها الميرزا القمي، هذه بخصوصية كلام الشارع جاءت مسألة المقصود بالإفهام أو ما شابه ذلك في بعض الموارد. أما قاعدة الانصراف فهي تجري في جميع الكلام، صدر من الشارع أم صدر من غيره، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما هذه النقطة لأن إخوة أرادوا في الختام، لأنه أنا ذكرت مرارا أنه بالنسبة للتقرير النافع للطالب، لا أتكلم عن التقرير للطباعة أو للتجارة أو لأي شيء آخر، أتكلم عن التقرير الذي ينفع الطالب. ينبغي أن يكون هناك تقريران، تقرير يواكب الدرس وتقرير بعد نهاية البحث. في النتيجة أي مدرس مهما قوي ومهما تدرج في كمالات العلم يبقى هو إنسان قرين النسيان وقرين السهو والغلط، في كثير من الأحيان يبدو له أن يغير رأيه، يبدو له أن يضيف شيئا كان قد نسيه، وهذا موقعه كان ينبغي أن يكون في البداية لا في النهاية. فلذا في التقرير النهائي الذي ينفع الطالب وهو تقرير بعد كتابة ماذا؟ بعد انتهاء تمام البحث، يراجع ما كتبه، ربما شيء يريد أن يؤخره يقدمه بحسب ما يراه مناسب. هذه النقطة في الواقع كان ينبغي أن نذكرها في البدايات، لكن الآن لمناسبة أذكرها هنا، وهي أنه ما الفرق بين الانصراف والتبادر؟ كلاهما، سواحد قد يقول أنه حتى نفرق بين شيئين لابد أن يكون بينهما جهة التقاء. لا تأتي الآن تقول لي ما الفرق بين الانصباق والاستصحاب، ما في بينهما التقاء حتى أفرق بينهما. نعم التقاء في كليات أبي البقاء ممكن بين كل الأشياء، اتفقنا، يكفي أن يلتقيا في عنوان الشيئية أو مسألة أصولية، اتفقنا، لكن لا، هذا لا يحتاج إلى تفريق. هناك اشتراك يعني ملابس لهما، وهو أنه في كل منهما هناك انصباق ذهني، ولذا في بعض الكلمات يختلط أحدهما بالآخر. يمكن أن أشير إلى فارقين، الفارق الأول أن التبادر وظيفته الأصولية هو تعيين المدلول الوضعي والتصوري بناء على أن التبادر ماذا؟ من علامات واضحة كما أثبتناه في محله. فإذن التبادر آلة لإثبات الوضع بخلاف الانصراف، فإنه آلة لإثبات المراد الجدي. عندما أقول أعتق رقبة وأريد أن أدعي الانصراف وأنه يمنع عن التمسك بالإطلاق، هذا لا ربط له بإثبات الوضع. قد يكون الوضع محرز لدي، كلمة رقبة لأي معنى موضوع محرز لدي. هذا هو الفارق الأول بين التبادر وبين الانصراف. الفارق الثاني يترتب على الفارق الأول في أن الانصراف مجاله فيما لو كان هناك لفظ واضح المعنى والمعالم على مستوى المدلول الوضعي والاستعمالي، ففي حد ذاته رقبة واضحة المعالم، رقبة موضوعة في اللغة العربية للعبد مثلا، أو رجل موضوع للذكر البالغ. وإنما يراد من الانصباق إلى الحصة أو عن الحصة، لأن الانصباق مرة إلى حصة أو عن حصة، يراد أن نثبت تقييد المعنى في مرحلة الإرادة الجدية. عندما قال لي المولى أكرم رجلا، رجل واضح المعالم في مرحلة المدلول الوضعي والاستعمال، وهو كل ذكر بالغ، مدعي الانصراف إلى أن كلمة الرجل في العرف تنصرف إلى من كان مثلا فوق 30 كمثال، هو في الواقع ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقيد المعنى، يعني يريد أن يقول مراد المتكلم أكرم رجلا عمره 30 سنة فصاعدا. فالانصراف يرجع إلى تقييد المعنى، بينما التبادر حتى لو كان من الانصباقات الموجبة للضيق فهي من باب ضيق فم الركية، يعني المعنى الموضوع له من أول الأمر ماذا يكون؟ يكون ضيقا، لأن المعنى يكون وسيعا وجاء التبادر وماذا؟ وضيقه. فإذا قلت مثلا المنسبق إليه من كلمة صعيد هو خصوص التراب، لا يكون مضيقا للمعنى، وإنما من أول الأمر المعنى كان ضيقا. واضح؟ هذا ما يقال له ضيق فم الركية. الركية هي البئر، يعني من أول الأمر احفر بئرا فتحته ماذا؟ ضيق. ومر لا أنه كانت فتحة البئر واسعة وأتينا بشخص كي يضيق هذه الفتحة. فالانصراف من قبيل هذا الثاني، بينما التبادر من قبيل ماذا؟ الأول. هذا هو الفرق بين الانصراف وبين ماذا؟ التبادر. الآن نرجع بعد وضوح هذه المقدمة، نرجع للإجابة عن السؤال الذي طرحناه في أول البحث، هو أن المدار في حجية الانصراف هل هو أن يكون بلحاظ العرف العام أم بلحاظ عرف خاص، أم مطلقا، أم أنه يوجد تفصيل بين الموارد؟ بلحاظ النقطة الأولى التي ذكرتها، وهي عدم اختصاص الحاجة إلى الانصراف في كلام الشارع، فينبغي أن نقول أن الانصراف كما يكون حجة بلحاظ العرف العام لابد أن يكون حجة أيضا بلحاظ العرف الخاص. فإذا كنا مناطق نتكلم فيما بيننا فلابد أن نلاحظ المنصرف إليه اللفظ لتحديد مراد المتكلم المنطقي، لأننا نتكلم بحسب عرف خاص. نعم، بشرط أن لا يكون ذلك ناظر إلى المنقول بحسب هذا العرف، لأنه حينئذ يدخل وين؟ في التبادر لا في الانصراف. ومن هنا يتضح وهو المهم لنا أن الأدلة الشرعية بلحاظ أن المخاطب بها العرف العام لابد أن نلحظ ذلك. ويكون الانصراف الناشئ من تدقيق الخواص وانصراف مدركي، هذا اصطلاح ذكرته في النكاح، انصراف مدركي. كيف عندنا الإجماع المدركي ليس حجة، الانصراف المدركي أيضا لا يكون حجة. ومثاله الذي ذكرناه في باب النكاح إن شاء الله غدا، لأنه هذا بحث مهم نركز عليه لندخل في بحث جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه. الدخول عندما فرق بين القرينة المنفصلة والمنفصلة، قال أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور الاستعماري وإنما هي تهدم الحجية، أليس مقصوده أن القرينة المنفصلة تهدم الإرادة الجدية، يعني تغير من الإرادة الجدية فقط؟
القرينة ماذا الذي تهدم؟ منفصلة أو متصلة؟
منفصلة.
إيه؟
لا تعبث بالظهور وإنما هي تقيد الإرادة الجدية، يعني
تعطينا
إرادة جدية
والإرادة الاستعمالية
والإرادة.
لا لا، متصلة، أنت تقول متصلة
المتصلة تغير الظهور الاستعمالي.
اي صح.
اما المنفصلة لا تغير الظهور الاستعمالي.
صح.
فصار هنا تشابه بين الانصراف والقليلة المنفصلة.
لا هذا
تغير الظهور الاستعمالي.
لا التفت جيدا، هذا الان سوف ياتي ان شاء الله في مناشئ الانصراف مرة قد يشتركان، لا ننكر ذلك أنه قد يكون هذا سوف، لأن البحث المهم هو في مناشئ الانصراف في الكلمات، وقع خلط بين أقسام الانصراف وبين مناشئ الانصراف، أقسام الانصراف لها بحث، مناشئ الانصراف لها بحث. هذا قد يكون الانصراف ناشئ من بعض القرائن الخاصة التي اهتدى إليها هذا المنصرف فيرتبط ببحثنا هذا. في المراد الجدي، في المراد الجدي نعم، أما في بلحاظ المدلول الوضعي هو ضيقه. التفتنا؟ يعني الآن رجل بلحاظ المدلول الوضعي موضوع أي شيء لكل ذكر بال، مش هذا المدعى؟ جيت الآن أنا أقول أنه في انصراف. ما هو الانصراف في بحث الإطلاق؟ بأي عنوان بحثوه؟ المعظم لم يبحثوا على أساس مقدمة مستقلة من مقدمات الحكمة، وإنما يرجع إلى المقدمة الثانية وهي عدم وجود قرينة على التقييد. غاية الأمر قرينة التقييد مرة تكون لفظية خاصة من قرينة متصلة أو منفصلة، ومرة تكون التقييد هي أنس ذهني. هذا الذي سموه بالانصراف اصطلاحا. يختلف الانصراف عن مصطلح القرينة، اتفقنا؟ ولذا بحثوه في ضمن الحديث عن أن لا يكون هناك قرينة، بعد أن قال لابد أن يكون في مقام البيان وأن لا يذكر قرينة. غاية الأمر هذه القرينة التي يذكرها مرة لفظية ومرة تكون ماذا؟ أنس عام. هذا هو التفاوت.